بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: والمدبرة رق له وضعها والتصرف فيها. الأمة المدبرة هي الأمة التي يقع عليها التدبير من سيدها ومالكها، كأن يقول لها: أنت حرة دبر وفاتي. لو وقع عليها التدبير تسمى بالمدبرة. هي باقية على الرقية، وللمالك والسيد جواز التصرف فيها والاستمتاع ووضعها، لأن المدبر أو المدبرة لا تخرج عن ملك مولاها بالتدبير، بل هي باقية على ملكيته. فإذا ما دام هو مالك لها وإن أوقع عليها صيغة التدبير، يجوز له أن يطأها ويستمتع بها ويتصرف فيها، وأن يستعملها في الخدمة أو يستعملها في العمل والكسب. هذا كله لا مانع منه، لأن التدبير حتى ولو وقع على العبد أو الأمة لا يخرجه عن ملك مولاه. فما دام هو مالك لها إذن يجوز له وضعها والاستمتاع بها والتصرف بالخدمة والعمل والكسب، سواء قلنا أن التدبير هو وصية بالعتيق أم جعلناه عتق معلقا عليه على الوفاء. في كلا الأمرين يجوز ذلك، لأنه شرط حصول التدبير هو الوفاء، ولحد الآن هو لم يمت، لأنه قال لها: أنت حرة دبر وفاتي. وهو ما دام الآن حيا شرط التدبير لحد الآن ما حاصل حتى تخرج عن ملكه، فلذلك يبقى مالك لها ويجوز له وضعها والاستمتاع والتصرف فيها. فإن حملت منه، يعني إحنا قلنا يجوز ليطأها، إذا المالك وطأ الأمة المدبرة وحصل منه حمل، فإن حملت منه لم يبطل التدبير، يعني هذا ليس مسوغا لبطلان التدبير، بل التدبير إنما يقع متى؟ بعد الوفاة. ولو مات مولاها، يعني الآن حصل شرط التدبير اللي هو ما هو؟ الوفاة. عتقت بوفاته من الثلث، يعني تدبير العبد فيها من استخرجه من مقدار ثلثه كما ذكرت الروايات والأخبار، فتعتق من بعد وفاته ونستخرج قيمتها من مقدار الثلث. إذا كان قيمتها مساوية للثلث فبها، لأنها سوف تتحرر جميعها. وإن عجز الثلث، يعني إذا قصر ولم يكفي مقدار الثلث لدفع قيمتها، كما لو فرضنا أن قيمة الأمة كانت غالية مثل 200 دينار، وكان الثلث اللي ترك الميت من مجموع تركته هو لا يساوي أكثر من 100 دينار، فحينئذ إذا كانت قيمة الأمة المدبرة أكثر من ثلث تركة الميت، ماذا نفعل؟ عتق ما بقي منها من نصيب الولد، يعني 100 دينار التي هي مقدار الثلث التركة نعتق منه قيمة الأمة، ونعتق منها ما كان مساوي بمقدار 100، والآن هي قيمتها 200، بقت 100 أخرى ما معتوقة من قيمتها، سوف نعتق 100 الباقية من قيمتها من ما بقى من نصيب الولد، لأنها هذه الأمة تسمى أم ولد. السيد المالك إذا وطأ أمته وحملت منه في ملكه تسمى أم ولد. من أحكام أم الولد كما ذكرت الروايات والأخبار إنها تعتق بعد وفاة سيدها من حصة ونصيب ولدها. فإحنا الأمة قيمتها 200 دينار، الثلث قيمته 100، راح نعتق منها الثلث اللي هو بمقدار 100، ولكن تبقى قيمتها هي ماذا؟ مرتفعة. بعد عدها 100 بقيمة 100 لم يعتق، سوف نعتق 100 الأخرى من ماذا؟ حصة ولدها، يعني ما بقي من نصيب الولد من الإرث، لأن هذا الولد اللي حملت به هو حر لأنه من سيدها. فإذا مات سيدها ولدها ورثه لأنه ابنه، فهي سوف تعتق مما بقي من قيمتها من نصيب ولدها، لأنها تسمى أم ولد. نعم، وهذا الحكم ورد في الروايات والأخبار. نعم، ولو حملت بمملوك سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا كأمه، يعني لو حملت الأم المدبرة بعبد مملوك، هذا العبد المملوك هو مملوك لمولاها، سواء كان هذا الحمل حصل منها من عقد كما لو كان السيد المالك هو زوجها وزوجها لمملوك هو يملكه، فزوج الأمة مملوك عند سيدها، فلهذا الولد الذي يخرج وتحمل به المرأة المدبرة هو ملك لمن؟ لمولاها، هذا عن عقد. أو حصل عن زنا كما لو كان الواطئ أيضا مملوك، عبد مملوك لمن؟ لسيدها، هو وطأ زنا بها. أو حصل عن شبهة، يعني كان الشخص الذي قد وطأها اشتباها منه كما لو عقد عليها وظن أن العقد صحيح وبان أنه باطل ووطأها، فهذا عقد شبهة. أو كان يظن أنها زوجته أو ويحق له وطأها ووطأها. فإذا كان الزوج أو الزاني أو المشتبه به في جميع هذه الفروض مملوك، فالحمل أيضا يكون ماذا؟ مملوك. أو إن المولى زوج أمته لمملوك غيره مثلا، ولكن اشترط بقاء الحمل الذي يحصل من الأمة المدبرة على ملكه. هذا ورد أنه في الروايات يجوز المولى أو السيد المالك يزوج الأمة مالته لعبد غيره، ولكن يشترط على الزوج أنه الحمل اللي يحصل من الأمة مالتي يبقى على ملكي. هذا يسموه شرط الملكية على ماذا؟ الأمة المزوجة. هذا يجوز، فيبقى حسب الشرط يبقى هو رق وملك لمن؟ للسيد. في جميع هذه الفروض راح الحمل يصير مملوك، سواء كان حملها عن عقد أو زنا أو شبهة أو شبهة. كان مدبرا كأمه، يعني الحمل يلحقه أحكام التدبير كما يلحق أمه. فإذا عتقت أمه بالتدبير هو سوف يلحقها ويعتق معها، فهو مدبرا كأمه. وهذا مستفاد من بعض الروايات كما في رواية فما ولدت فهو بمنزلتها، يعني الولد والحمل بمنزلة الأم المدبرة، فلذلك سوف يعتق مع عتقها. فالحمل في هذه الصور راح يتبع أمه في العتق بالتدبير لأنه ملحق بها، وفي بعض الروايات إنه جزء منها فلهذا سوف يلحقها بالتدبير. يعني الأم من تعتق بالتدبير، الحمل كذلك يعتق بمن؟ بالتدبير، تبعا لها وملحقا بها. ولو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها. من أحكام التدبير إن السيد والمالك إذا دبر عبده أو أمته يحق له الرجوع في التدبير، يعني يقول أبطلت التدبير أو رجعت فيه. والتدبير هو شرط معلق على الموت، ولحد الآن لم يحصل الموت، فلا مانع للسيد والمالك الرجوع فيه. إذا رجع المولى في تدبيرها كما لو قال لها أبطلت تدبيرك وأنت باقي على ملكي، ولكن هي كانت حامل بالمدبرة بمملوك، لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها، ما إلى حق السيد يقول الحمل الذي لحقه أحكام التدبير تبعا لك هو أيضا أنا قد رجعت في تدبيره وهو باقي في ملكي. لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها، بل تدبير ولدها ماذا؟ باقي. فإذا تحقق شرطين سوف ماذا؟ سوف يعتق. هذا القول هو للفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. نعم، والوجه فيه أنه قال أنه تدبير الأم حصل بفعل المالك فيجوز للمالك الرجوع فيه، ولكن تدبير الولد ما حصل بفعل المالك، إنما حصل بالسراية، لأن إحنا قلنا التدبير يسري إلى الحمل، فلذلك المالك ما إلى اختيار في الرجوع فيه، لأن السراية حصلت عليه قهرا وليس اختيارا. نعم، فلهذا قال لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها، لأن تدبير الأم حصل بفعل المالك فيجوز له الرجوع فيه، أما تدبير الولد فهذا حصل قهرا عنه بالسراية والمالك ما إلى اختيار فيه ولا للرجوع فيه. هذا قول. وقيل له الرجوع. عندنا قول آخر، نعم عندنا قول آخر يقول بالرجوع. نعم، هذا القول الآخر اللي يقول بالرجوع أيضا يحكيه ابن إدريس في كتابه السرائر، والوجه فيه التمسك بعموم الأدلة الدالة على جواز الرجوع في التدبير. يعني هذا القول قال إنه المالك المولى كما له أن يرجع في تدبير الأمة، له أن يرجع في تدبير حملها وولدها، تمسكا بالأدلة والروايات، روايات ونصوص التدبير، لأنها عامة وتدل على جواز الرجوع في التدبير مطلقا، سواء كان للأم المدبرة أو لحملها وولدها. هذا أولا التمسك بالعموم. ثانيا، أصحاب هذا القول استدلوا بأن تدبير الولد هو فرع عن تدبير أمه، فلذلك لا يزيد الفرع على أصله. يعني متى أصبح الولد مدبر؟ تبعا لتدبير أمه، فإذا أمكن الرجوع في تدبير الأم اللي هي الأصل، فمن باب أولى يمكن الرجوع في تدبير الفرع وهو الولد، لأن الفرع لا يزيد على أصله، يعني لا يقوى عليه. فإذا أمكن لك الرجوع في الأقوى وهو الأم المدبرة، إذن لك الرجوع في الأضعف اللي هو منه الفرع عنها اللي هو ولدها. هذين الوجهين تمسك بها أصحاب القول اللي يقولون يجوز للمولى الرجوع في تدبير ولدها. المصنف ما هو رأيه بين القولين؟ يقول والأول مروي. من الأول لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها، هذا هو اللي يدل عليه الروايات. نقرأ لكم بعض هذه الروايات وهي صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر، فولدت منه أولادا، ثم مات زوجها وترك أولادها وترك أولاده منها. أولاده منها. فقال أولاده منها كهيئتها، إذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار. قلت له يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال نعم. قلت أرأيت إن ماتت أمهم بعدما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر، نعم، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها؟ ويرجع عليهم في التدبير؟ ويرجع عليهم في التدبير. قال لا.
هنا صاروا أحرار؟
لا. قال لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج، ورضيت هي بذلك. الآن نشرح الرواية. رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولاد، نعم، ثم مات زوجها وترك هؤلاء الأولاد. الإمام يقول أولادها منها كهيئتها، يعني يتبعوها في التدبير، فإذا وقع التدبير على الأم أولاد ماذا يلحقون بها، فيقع التدبير عليهم كهيئتها كهيئتها. نعم، ثم ماذا قال السائل؟ إذا مات الذي دبر أمهم منهم، الإمام يقول إذا مات الذي دبر أمهم منهم فهم أحرار، يعني الأولاد يتبعون أمهم بمن؟ في التدبير. فإذا الأم وقع التدبير فيها وتحررت، أولادها تبعا لها تحرروا. قلت له يجوز الذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره، يعني يريد يرجع بتدبير أمهم؟ الإمام قال نعم يجوز له يرجع في تدبير أمهم. نعم، قلت أرأيت إن ماتت أمهم بعدما مات الزوج وبقي أولادها، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ الإمام قال لا، إذا ماتت الأم وقع التدبير على أمهم وتحرروا. الآن بعد ما تموت الأم هي عندها أولاد من زوجها، يصير يرجع بتدبيرهم؟ الإمام قال لا، لا يرجع في تدبيرها. أيجوز لسيدها أن يبيعها ويرجع عليهم؟ قال لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي ماذا بذلك، يعني كان مسموح ليرجع لو كانت موجودة هي في حياتها، أما بعد موتها أصبحت مدبرة. هذا معناه أنه السيد ما إلى الرجوع في تدبير منه أولادها، لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها. فالقول الأول يقول لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها، وهذا مستفاد من قوله أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ الإمام قال لا، يعني لا يجوز له الرجوع عن تدبير ولدها. نعم نعم، إذن الأول هو المروي المذكور في الرواية. نعم نعم، تفضلوا. بس أولادها تبعا له. نعم، وقلنا يجوز أن يشترط المولى على أنه يبقى أولاده ماذا؟ رقا تبعا له. هذا قلنا يجوز بالروايات. نعم، لا، هي الأم حامل وهي أمة لسيدها وما في بطنها تبعا له، يجوز حتى بالشرط يبقى ماذا؟ تبعا له. نعم، الإمام يقول إذا الأم حية يجوز يرجع بتدبيرها ويجوز الرجوع بتدبير ولدها، لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها. وإذا ماتت الأم تحررت، لأنه المرأة تتحرر بالتدبير، فبعد ليس له الرجوع في تدبير ولدها. نعم نعم، تفضل. نعم،
الى الافتراض يغني، يعني ما يكون
اذا هو مزوج الأمة المدبرة من عبد مملوك له يبقون اولادها تبعا له، بس قلنا حتى لو يزوجها من حر يجوز يشرط ان اولادها يبقون رق فيها. مو احنا ذكرنا هذا وارد وين؟ في الروايات، انه يجوز بقيهم تبعا له. نعم،
وتحمل الرواية على الزوجة من حر مع عدم شرط.
لا، هذا هو من السائل يسأل الإمام يقول لي يجوز يبيع أولادها، يعني شنو معناها؟ أولادها باقي على الرقية، وإلا إذا هم أحرار بعد لا معنى يسأل الإمام يقول لي أبيع أولادها. هو من يسأل الإمام يقول لي يجوز أبيع أولادها؟ الإمام يقول له لا، لأن هم تحرروا ماذا؟ تبع لتدبيرها. فهذا المنع من البيع يعني شنو معناه؟ انه وقع التدبير عليهم. والسائل ليش يسال الامام يقول له يجوز ان ابيع اولادها؟ يعني معناه انهم باقين على رقيتي، بس جاي يسال الامام يقول له التدبير سرى لهم لو ما سرى؟ اذا سرى التدبير بعد لا يجوز لي ابيعهم، لان تحرروا تبعا لمن؟ لامهم. واذا ما سرى التدبير يعني هم باقين رقى لي، فيجوز لي ماذا؟ ابيعهم. نعم، فالامام يقول له فهو يقول له أيجوز سيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير، يعني يريد أرجع عن تدبير إلهم. نعم، الإمام يقول له لا، يعني شنو معنى؟ يعني حصل التدبير بالأولاد بالسرايا، فما يجوز للسيد الرجوع في تدبير ولدها. نعم، وكذا المدبر إذا أتى بولد مملوك فهو مدبر كأبيه. يعني نفس الكلام يأتي لو إن السيد المالك قد دبر عبد له، ثم هذا العبد له ولد مملوك لمولاه المدبر، مثلا أن يزوجه من أمة، والأمة السيد هم يملكها، هذا معنى أن ولده أيضا ماذا؟ ملك لسيده. نعم، أو يزوجه من أمة يملكها الغير، لكن يشترط السيد أنه الولد اللي يحصل من العبد المدبر هو باق على الرقية تبعا لأبيه، هذا أيضا يجوز. في الروايات ذكرت أن هذا الاشتراط جائز، اشتراط بقاء رقية الولد تبعا لأبيه. فلذلك لو حصل ولد مملوك للعبد المدبر هذا حكمه حكم الحمل اللي يحصل عد من عد الأم المدبرة، فهو مدبر كأبيه. يعني إذا وقع التدبير بأبيه وأبيه تحرر يتبع بالتحرير منه ولده، لأن الولد يتبع أبيه في التدبير أيضا مثل الحمل الذي يتبع أمه في تدبيرها. قال وكذا، يعني يأتي نفس الكلام اللي ذكرناه في الأم المدبرة اللي يقع التدبير بالسرايا في ولدها وحملها، كذلك العبد المدبر إذا أتى بولد مملوك، يعني مملوك لمولاه المدبر، قلنا مثل يزوجه من أمه هو يملكها فباقي ابنه على ملك سيده، أو يزوجه من أمه يملكها الغير بس يشرط أنه الولد اللي يحصل من الأمه باقي رقا تبعا لأبيه بالشرط، هذا جائز، يسموه شرط الرقية، شرط رقية المولى بزواج العبد، ويشترط بقاء ولده رقا تبعا لأبيه. نعم. ولو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده، يعني لو السيد أوقع التدبير على الأمة ثم رجع في تدبيرها، لأن احنا قلنا السيد له الحق في ذلك لأن هي باقية في ملكه ويجوز له أن يبطل التدبير، وأتت بولد تام الخلقة لستة أشهر فصاعدا، يعني من حين ما أوقع عليها التدبير عبر الولد ستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه في التدبير، من حين رجوعه في التدبير، يعني إن ولد الجنين بعد مضي ستة أشهر من رجوعه عن التدبير، رجوع في تدبير الأم لم يكن هذا هو رجوعا في تدبير ولدها، لم يكن ماذا مدبرا، يعني التدبير هل وقع على هذا الولد أو لا يقع. المصنف يقول لم يكن أصلا مدبرا، لماذا؟ لاحتمال تجدد هذا الولد وحصول الحمل فيه بعد الرجوع عن التدبير، بعد الحصول بعد ماذا الرجوع عن التدبير، فمعناه إن الولد إن ولد بعد رجوع السيد والمالك عن تدبير أمه، يعني الولد إن ولد والجنين حصل وانخلق ولم يقع عليه أي تدبير، لم يقع عليه أي تدبير، لاحتمال يكون هذا الجنين اتجدد وحصل خلقته بعد الرجوع في التدبير، فبالتالي أي تدبير لم يقع عليه. نعم. قال لو دبرها يعني السيد المالك ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا، ليش قيدنا ستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع عن التدبير؟ لأن هذا رح يعطينا العلم واليقين أنه هذا الولد انخلق بعد الرجوع عن التدبير وأي صيغة التدبير لم تقع عليه، لأن احنا قلنا الولد لو كان حصل الحمل فيه أثناء وقت التدبير فالحمل يتبع منه يتبع أمه في التدبير، لكن بما أنه أتت بولد ستة أشهر فصاعد من حين رجوعه في التدبير هذا يعطينا العلم واليقين أنه هذا الولد انخلق بعد الرجوع عن التدبير، فبالتالي أي صيغة التدبير ما وقعت عليه. نعم. لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده، يعني انخلق ونوجد بعد رجوع السيد في تدبيره، فأي صيغة ما وقعت عليه. نعم. ولو كان لدون ستة أشهر، يعني لو أتت به ولدا تاما أقل من ستة أشهر مثل الخمسة أشهر والأربعة أشهر من حين رجوع السيد المولى في تدبيره، كان مدبرا. لماذا؟ لأنه كان مدبرا لتحقق الحمل بعد التدبير. لأنه إذا كان عمر الولد 5 أشهر 4 أشهر وقد أتت به تاما من حين رجوعه في التدبير، هذا معناه أنه وقت ما أوقع السيد صيغة التدبير كانت الأم حامل به. فإذا كان الأم حامل به حينئذ هو مدبر، كان مدبر لتحقق الحمل فيه ماذا؟ بعد التدبير. كان مدبرا يعني أنه صيغة الحمل وقعت، صيغة التدبير وقعت عليه لتحقق الحمل بعد التدبير، وحينئذ راح يكون هو ماذا؟ تبعا لأمه في تدبيرها. إذن إذا جاءت بولد 6 أشهر فصاعدا كالـ7 والـ8 من حين رجوع السيد في تدبيره، لم يكن هذا الولد مدبرا، لأنه يحتمل أنه تجدد وانوجد بعد الرجوع في التدبير، فلذلك لا يقع فيه الصيغة. وإذا أتت الأم المدبرة سابقا بولد تام لدون 6 أشهر مثل 5 والـ4 من حين رجوع السيد في تدبيره، كان مدبرا، لأن هذا الحمل كان حاصل لحظة وقوع صيغة التدبير على أمه، فبالتالي هو التدبير وقع عليه لتحقق الحمل بعد التدبير. وهذا شيء يفيدنا بيا ثمرة، إنه إذا لم يكن مدبرا يعني ما راح ينعتق على السيد، وإذا كان مدبرا سوف ينعتق على السيد. نعم. ولو دبرها حاملا، قيل إن علم بالحمل فهو مدبر وإلا فهو رق. نعم. وهي رواية الوشاء. نعم. إذا السيد دبر أمته وكانت حاملا، إحنا قلنا التدبير وين يسري؟ للحمل. نعم. لكن عندنا قول تارة هو يعلم بحملها وأخرى لا يعلم بحملها، لأنه مرة يقع التدبير في الأشهر الأولى من حمل المرأة، وعادة في الأشهر الأولى لا تبين المرأة عليها الحمل، وأخرى يقع التدبير في أشهر متأخرة كالـ4 والـ5 والحمل بان على بطن أمه. نعم. فإذا دبرها حامل، قيل إن علم بالحمل يعني كان يعلم إنها حامل ولو بكبر بطنها فهو مدبر. هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله، واختاره أيضا الفقيه ابن براج وفي كتابه المهذب، والفقيه ابن حمزة في كتابه الوسيلة، واختاره الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، وابن جنيد الإسكافي فيما حكاه عنه العلامة. قيل إن علم بالحمل يعني كان يعلم إنها حامل ولو لارتفاع بطنها فهو مدبر، يعني يسر التدبير من الأم علما للحمل. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو لم يكن السيد يعلم بأنها حامل فهو رق. لماذا؟ لأن هو من قصد إيقاع التدبير وقع على من؟ على الأم، ما كان قاصد إيقاع التدبير على حملها، وهو لم يكن يعلم بأنها حامل، كما لو كان في الأشهر الأولى التي لا يبين على المرأة بأنها حامل، فإذا هو باق على الرقية. نعم. وهذا الحكم مستفاد من رواية الوشاء. الوشاء هو الحسن ابن علي ابن زياد الوشاء، هو من الفقهاء والعلماء وأصحاب الحديث، كان من أصحاب الإمام الرضا والإمام الهادي عليهما السلام. ومعنى الوشاء أي بائع الثياب المنقوشة أو المزغرفة، فيسمى بالوشاء لأنه كان يعمل في بيع الثياب فسموه بالوشاء. الحسن بن علي بن زياد الوشاء عند رواية يرويها عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل جاريته بحبل، لأن الحبالة تطلق على الحمل، بحبل جاريته، ف فما في بطنها بمنزلتها. وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق. الرواية يسأل بها السائل عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، حبلى يعني حامل، فالإمام يقول إن كان علم بحبل يعني حمل جاريته، يعني كان هو يعلم إنها حامل وأوقع عليها التدبير، فما في بطنها بمنزلتها، يعني هو ملحق بها وتابع لها في التدبير. وإن كان لم يعلم إنما في بطنها حمل، الإمام يقول الحمل باق على الرقية، لأن هو ما مقصود وين في التدبير. نعم، هاي على هذه الرواية الوشاء أكو بها تفصيل بين العلم، علم السيد المالك وعدم علمه. أي عن الإمام الرضا، هي مروية رواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. هذا القول الأول اللي يقول بمن بالتفصيل بين علم الزوج وعدم علمه، إذا علم فالحمل تابع لأمه بالتدبير، وإن لم يعلم لا يكون مدبرا. لكن المصنف قال وقيل لا يكون مدبرا، يعني سواء علم السيد المالك بحمل أمته الذي أوقع عليها صيغة التدبير أم لم يعلم، مطلقا لا يكون الحمل ماذا به مدبرا. هذا القول هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط والخلاف، وهو أيضا قول للفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، يعني الحمل لا يتبع تدبير أمه مطلقا. لماذا؟ أولا تمسكا بالأصل، لأن الأصل التدبير وقع على الأم ولم يقع على ماذا؟ على حملها. ثانيا نحن ذكرنا سابقا إن الحمل يعامل معاملة النماء المنفصل، فلذلك لا يكون تبعا لأمه. ولهذا الفقهاء يذكرون إن السيد لو باع أمته وهي حامل فالبيع يقع على الأم الحامل وليس ويقع ماذا؟ على حملها، لأنه يعامل معاملة النماء المنفصل. نعم، فهنا التدبير من وقع يقع على تدبير الأم ولا يقع على تدبير منه الحامل. ثالثا لو شكينا فيكفينا أنه الأصل ما يقع عليه ماذا؟ التدبير. نعم، فإذا انفصل عن أمه يعامل معاملة النماء المنفصل. وأيضا ذكر المصنف وجه أنه التدبير ما يقع على الحمل، وهو أن السيد المالك من أوقع صيغة التدبير كان قاصد أن التدبير يقع على الأم الحامل وليس على حملها، فإذا هو ما قاصد تدبيرها، ما قاصد تدبير، التدبير قاصد وقوع عليه من على الأم، فلذلك لا يكون الحمل مدبر مطلقا ولا يتبع أمه لهذه الوجوه التي ذكرناها. منها الوجه الذي ذكره المصنف، لأنه يعني منه لأنه المولى المدبر لم يقصده، لم يقصد بالتدبير، أو لأنه يعني الحمل أو الولد لم يقصد بالتدبير، يعني ما كان واقع بقصد المالك أن يوقع عليه التدبير. المصنف ما هو رأيه؟ يقول القول بعدم تبعية الحمل بالتدبير هو الأشبه، هو يعني القول الثاني لا يكون الحمل مدبرا هو أشبه بأصول المذهب وقواعده. لما ذكرنا من هذه الأوجه؟ إضافة لذلك توجد رواية توافق هذا الرأي، وهي موثق عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال سألته عن امرأة دبرت جارية لها. اترك نقاط متعددة لأن الرواية طويلة، احنا يكفينا ننقل الشاهد فيها، اترك نقاط دلالة على أنه يوجد كلام محذوف من الرواية. فقال إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها،
دبرت وبها
حبل حبل يعني حبل، حبل بالباء، الحبالة يعني الحمالة. ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة. والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير. فالولد مدبرا في تدبير أمه. لاحظ الرواية يسأل بها شخص عن امرأة دبرت جارية لها، فالإمام يقول إذا كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها، يعني ما كان يعني السيدة من أوقعة التدبير، أوقعتها على الأمة بس ما ذكرت أن التدبير على حملها، لم تقصده، لم تذكر ما في بطنها، يعني ما قالت أنت مدبرة وحملك مدبر والحمل موجود في بطنها، فالجارية مدبرة والولد رق، يعني باقي على اليمن على الرقية، لأن هذا لأن الولد ما مقصود بالتدبير، ولهذا يبقى على اليمن على الرقية. نعم، إذا حدث الحمل بعد التدبير، وإذا حدث الحمل بعد التدبير، الإمام يقول الولد مدبر في تدبير أمه. هنا راح تحصل منه السرايا اللي قلنا عنها سابقا، إنه يسر التدبير إلى ماذا؟ أمه. فهذه أي إلى من أمه إلى ولدها. فإذا هذا على هذه الرواية الموثقة يمكن أن نستفيد أنه إذا ما قاصد السيد أو السيدة تدبير الحمل، فحينئذ ولم يذكر أن التدبير على ما في بطنها، فالجار يقع عليها التدبير، لكن الولد يبقى ماذا؟ رق. نعم. أما المقصد الثاني في المباشر فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.